الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة في باب الأذان، قبل أن نشرع في ذكر الحديث، سأل الشيخ أبو عبد الله الزعبي عن أن يقول المرء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وإلى آخره. ورد في حديث يعني في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. وقد اختلف العلماء في موضع الذي يعني الموضع الذي يقال فيه هذا الذكر، اختلفوا، فمنهم من رجح أنه يقال بعد الفراغ، بعد فراغ المؤذن من التأذين، وهو ما استظهره القاري في المرقاة، وأيد ذلك بأنه أدعى إلى أن لا يشتغل عن ترديد بعض كلمات الأذان. ومنهم من رجح كونه يقال عند تشهد المؤذن لما وقع في بعض روايات الحديث بلفظ وأنا أشهد، فهذه الواو عاطفة على قول المؤذن أشهد، وهذا الثاني هو الذي اقتصر عليه النووي في شرح مسلم، ولعله أرجح إن شاء الله. قال ابن عثيمين رحمه الله: ظاهر الحديث أن المؤذن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأجبته، تقول بعد ذلك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، لأن الحديث جاء فيه من قال حين يسمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وفي رواية من قال وأنا أشهد، وفي رواية وأنا أشهد، دليل على أنه يقولها عقب قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، لأن الواو حرف عطف يعطف قوله على قول المؤذن، وهذا هو الذي يعني رجحه، اتصر عليه النووي ورجحه ابن عثيمين وكذا السندي رحمهم الله، ويشهد له ما ورد في رواية الحديث التي ذكرنا. طيب اقرأ. لكن الحافظ لم يذكره في بلوغ المرام. أكمل.
عليكم السلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد الشيخ السامي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامه، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الخمسة
وحسن والترمذي وصححه الحاكم. نعم، هذا الحديث حديث عثمان بن أبي العاص فيه كراهة أخذ الأجر على الأذان، كراهة أخذ الأجر على الأذان، وهذا الحديث حكم عليه الألباني بأنه صحيح، وهنا قال وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. وعثمان ابن أبي العاص أو العاصي رضي الله عنه هو أبو عبد الله عثمان ابن أبي العاص ابن بشر الثقفي رضي الله عنه، الأمير الفاضل المؤتمن كما قال الذهبي، قدم في وفد ثقيف على النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 9 فأسلموا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لما رأى من عقله وحرصه على الخير والدين، وله 27 سنة. ثم أقره أبو بكر رضي الله عنه على الطائف، ثم عمر رضي الله عنه، ثم استعمله عمر على عمان والبحرين، ثم سكن البصرة حتى مات بها سنة 51. وكان هو الذي منع ثقيفا عن الردة، فقال لهم: يا معشر ثقيف، كنتم آخر الناس إسلاما، فلا تكونوا أولهم ارتدادا، فامتنعوا عن الردة. روى عنه سعيد بن المسيب والحسن البصري وموسى بن طلحة وأبو العلاء ومطرف أبن عبد الله بن الشخير، وكل هؤلاء الرواة رووا عنه حديث الباب عند أحمد وغيره. وروى عنه آخرون قال الذهبي له أحاديث في صحيح مسلم وفي السنن. وهذا الحديث أيها الإخوة قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم، أي جعلتك إماما لهم، جعلتك إماما لهم. وعدل إلى الجملة الإسمية للدلالة على الثبوت، فكأن إمامته حاصلة وهو صلى الله عليه وسلم يخبر عنها. قال: واقتدي بأضعفهم، يعني راعي حال الضعيف منهم في تخفيف الصلاة مع الائتمام حتى لا يمل القوم. وعبر عن المراعاة بالاقتداء، مشاكلة لاقتدائهم به، فكأنه قال: كما أن الضعيف يقتدي بصلاتك فاقتدي أنت أيضا بضعفه، واسلك له سبيل التخفيف في القيام والقراءة. واضح؟ قال: وقوله واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، لا يأخذ على أذانه أجرا، يعني أجرة دنيوية، لأن الذي لا يأخذ على الأذان أجرة أقرب إلى الإخلاص والحرص على إبراء الذمة. والحديث دليل على جواز سؤال الإمامة وكذا الولاية لقصد صالح وهو مصلحة المسلمين وتوجيههم وتعليمهم، وليس هذا بمذموم بل هو محمود لما فيه من الخير والمصلحة. وهذا مشروط بكون الإنسان يعلم من نفسه الكفاءة والقدرة على القيام بالمهمة التي أنيطت به. أما طلبها لأجل الرياسة والاستعلاء على الناس وطلب الجاه والمنصب فهذا مذموم. وأيضا فيه أنه يستحب للإمام مراعاة أحوال الضعفاء وكبار السن من المأمومين، فلا يشق عليهم بطول الصلاة في القيام والركوع والسجود، ولا بطول الانتظار بحيث يشق عليهم التأخر. وسيأتي لذلك زيادة في باب صلاة الجماعة والإمام والإمامة. بعض الناس والإخوة يصلي ولا يلتفت إلى حال المأمومين، وإذا قيل له لطالة تشق على كبار السن قال: صل في بيته، صل في بيته إذا هو مريض أو كبير. لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه أن الإطالة التي تشق على الناس سبب لفتنة لهم في دينهم ومنعهم عن الذهاب إلى المساجد. يصلي كل إمام بحسب من خلفه من المصلين، فيراعي حال الضعيف والمريض، فالمأموم يقتدي بمن؟ بالإمام. وهنا بين أنه يقتدي بالضعيف، يعني إيش؟ يعني يراعي حاله كأنه قدوة له. والحديث دليل على تفضيل من يتولى الأذان حسبة ولا يأخذ على أذانه أجرا، لأن من كان كذلك يكون أكمل في رعاية الوقت لحرصه على الأذان وبراء ذمته لما في قلبه من الدافع الإيمان القوي، بخلاف من يؤذن لأجل عرض الدنيا فقد يتساهل ولا يكون عنده من الإخلاص وغير ذلك. وقد استدل بهذا الحديث على منع الاستئجار على الأذان متقدم الشافعية، استدلوا بهذا، وابن حبيب من المالكية، وهو المشهور عند الحنابلة، وهو وجه عند الشافعية، وبه قال ابن حزم. ووجه الاستدلال كما قال الصنعاني أن من صفة المؤذن المأمور باتخاذه ألا يأخذ على أذانه أجرا، فيكون دليلا على أن من أخذ على أذانه أجرا ليس مأمورا باتخاذه، ولأن الأذان قربة لفاعله، والقربة لا يؤخذ عليها يعني أجرة، لأن الأجرة تفوت الأجر، فلا يكون فيها أجر بالاتفاق، لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه، لا ما فعل لأجل عرض الدنيا. وتقاس الإمام على الأذان بجامع أن كل منهما قربة، هذا قول الأول. والقول الثاني جواز الاستئجار على الأذان والإمامة، وهذا رواية عند الحنابلة والأصح عند الشافعية والمشهور عند المالكية، لأن الأذان عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه، فجاز أخذ الأجر عليه كسائر الأعمال التي فيها مصلحة للمسلمين. والقول الثالث جواز الاستئجار على الأذان والإمامة عند الحاجة، وهو أن يكون الآخذ فقيرا يأخذ الأجر لحاجته ليستعين بها على العبادة، الله تعالى يأجره على نيته بخلاف الغني فلا حاجة له إلى الأجرة. وهذا القول لمتأخر الحنفية وهو المفتى به، وهو قول ثالث في مذهب الحنابلة، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ولحاجة المسلمين إلى المؤذن والإمام، والحاجة تقتضي جواز الاستئجار. يعني كيف؟
هو المفتى به في السعودية،
وهو المفتى به لمتأخر الحنفية، وهو المفتى به يعني الذي يفتون به، وهو قول ثالث في مذهب الحنابلة، يعني يفتون به في السعودية. نعم، وقول ثالث في الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني الحنابلة في هذه المسألة لهم كم قول؟ هذا القول الثالث، يعني أول مرة معنا والثاني هذا الثالث، ولحاجة المسلمين إلى المؤذن والإمام، والحاجة تقتضي جواز استئجار لظهور يعني التواني في الأمور الدينية وفتور رغبات الناس وكسرهم في الاحتساب لعدم أو قلة الأعطيات على ذلك من بيت المال. وهذا أظهر الأقوال إن شاء الله أنه يعطى من بيت المال. المحفظ والإمام والمؤذن يعطى من بيت المال. وإذا يعطى من بيت المال يحاسب على هذا، يعني يكون في محاسبة في أنت وصلت كذا كذا. طيب الآن المتطوع هذا كيف يحاسبه؟ هو متطوع كما فعلوا الآن، وضعوا مؤذنين يعني متطوعين، فوجدوا أنهم يعني كثير منهم إلا من رحم الله يعني أنهم لا يلتزمون، كثير الغياب وعنده ورق أنه متطوع، كيف يحاسب هذا؟ كيف يخصم عليه؟ كيف يعاقبه؟ كيف ينقله؟ كيف كذا؟ إلا أن يكون يأخذ من بيت المال، فيعطى من بيت المال. إيش؟
ما يتعارض مع الحديث أفضل أن لا يأخذ أجر؟
لا، ليس هناك تعارض، يعني الأفضل أفضلية. طيب إذا ما يوجد لا يمنع ذلك، يعني أنه يأخذ بيت المال من مال المسلمين يضعون في مصالحهم، وهذا قائم في مصلحة المسلمين وفرغ وقته لهذه الأوقات، واضح؟ فيعطى من بيت المال، لكن كأفضلية أن يكون إيش؟ لا يأخذ مقابل على هذا. وأما حديث الباب فليس فيه دلالة على التحريم، وإنما هو غاية ما يدل عليه هو الندب، يعني إيش؟ الاستحباب، الأفضلية. وقال ابن قدامة: ولا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق على الأذان. والرزق بكسر الراء هو ما ينتفع به، وهو ما يعرف في وقتنا بالراتب. والرزق بفتح الراء وهو المصدر وهو الإعطاء. وإنما جاز أخذ الرزق على الأذان لأن بالمسلمين حاجة إليه، وبيت المال إنما وضع لمصالح المسلمين، والأذان والإمامة من مصالح المسلمين، وشرط ذلك ألا يوجد متطوع بالأذان. فإذا وجد لم يرزق غيره لعدم الحاجة إليه، وحماية لبيت المال من أن يصرف بدون حاجة إليه. يعني وجد إنسان متطوع، وجد إنسان يأخذ مقابل، من الذي يقدم؟ المتطوع. ولكن ذكر ابن مفلح توجه احتمال جواز رزقه من بيت المال وإن وجد متطوع إذا امتاز بحسن الصوت، يعني هذا امتاز عن الآخر إيش؟ بحسن الصوت والأداء فيقدم. ذكر هذا، قال: ولعل الصفة المقصودة غير حسن الصوت تلحق به، كأن يكون طالب علم ينوب عن الإمام أو فيه منفعة ونحو ذلك. وبين الرزق والإجارة فروق، بين الرزق والإجارة فروق، ومن أهمها أهم هذه الفروق أن الرزق أدخل في باب الإحسان والمسامحة، بينما الإجارة أدخل في باب المكايسة والمعاوضة والمغابنة. الثاني أنه لا يشترط في الرزق مقدار من العمل ولا أجل ينتهي إليه، بخلاف الإجارة لا بد من شروطها كمعرفة الأجل ومقدار المنفعة ونحو ذلك من شروطها. طيب اقرأ.
وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم الحديث، أخرجه السبعة.
نعم، هذا الحديث فيه مشروعية الأذان في السفر، الأذان في السفر. وهذا الحديث قال عن مالك بن الحويرث، وهو أبو سليمان مالك بن الحويرث، ويقال ابن الحارث الليثي رضي الله عنه، قدم مع نفر من قومه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز لتبوك كما ذكره ابن سعد، وكانوا شببه متقاربين، يعني شباب صغار متقارب أعمارهم، فأقاموا عنده 20 ليلة، جلسوا يطلبون العلم ويحفظون الحديث ويتعلمون ويحفظون القرآن. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما رأى أن اشتقنا إلى أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه، قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. بدأ بماذا؟ التعليم، ثم إيش؟ الأمر. بعض الناس يأمر ويضرب ثم يعلم، هذا خطأ. يعني علم الأبناء أو غيرهم الصلاة، الصلاة واجبة وكذا وكذا، علمه أن هذا لا تفعل وهذا افعل وهذا محرم، ثم إذا يعني لم يصنع ذلك هنا يكون الضرب والمحاسبة، لأنك أقمت عليه الحجة. أما أن تضرب وتحاسب ثم تعلم، هذا خطأ. وسكن مالك بن الحويرث البصرة ومات فيها 64، وذكر ابن عبد البر ومن بعده النووي أنه مات 94، لكن لما نقل الحافظ ما ذكر ابن عبد البر قال: والأول هو الصحيح، وبه جزم ابن السكن وغيره. روى عنه ابنه عبد الله وأبو قلابة، عبد الله بن زيد الجرمي وأبو عطية سلمة الجرمي وغيرهم. وهذا الحديث قال: قلنا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. هنا اختصره الحافظ وذكر الشاهد من الحديث، والحديث دليل على مشروعية الأذان وأنه فرض كفاية. فإذا أذن واحد من الجماعة كفى لحصول المقصود كما تقدم في أول الباب. وإذا كان البلد واسعا بحيث لا يكفي مؤذن واحد، جعل 2 أو أكثر حسب حاجة البلد. والحديث دليل على أن الأذان لا يصح إلا إذا حضرت الصلاة، وذلك بدخول وقتها، وهذا نص عام لا يستثنى منه شيء. ولأن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، والإعلام بدخول وقت الشيء لا يكون إلا بعد دخوله. وأما ما يذكره بعض الفقهاء من أنه يجوز الأذان لصلاة الصبح قبل وقتها فهو قول مرجوح، والصواب أنه لا يصح الأذان إلا بعد دخول الوقت مطلقا في جميع الصلوات. وأما أذان بلال الذي يكون آخر الليل فهو ليس للفجر، ولهذا لا يقال فيه الصلاة خير من النوم. ويصح أن يستفاد من قوله إذا حضرت الصلاة أن المراد حضور فعلها، وذلك بأن يكون الأذان عند إرادة فعل الصلاة. واضح؟ والحديث فيه دليل على مشروعية الأذان للمسافر. طيب، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ فليؤذن. اللام هنا ليؤذن أمر لكم أحدكم. والذي يؤذن أحدهم يعني من المسلمين. والأذان لا بد له من نية، ولا بد أن يكون من مسلم منكم يعني من المسلمين. وهذا فيه رد على من قال الأذان في المذياع. الآن في بعض البلدان الذي يؤذن يعني تسجيل صوت يؤذن، وهذا خطأ، لأن الأذان عبادة ولا بد لها من نية، وتفعل في وقتها. على هذا إذن المذياع هذا اجعل المذياع يصلي بك، ما يصح. يأتي شخص ويقول يعني نصلي خلف هذا الإمام الذي في الحرم هواء مباشر ونضع الشاشة ونصلي خلفه، لا يصح هذا. لا بد من إمام حاضر له نية، وكذلك المؤذن. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الأذان ولا الإقامة حضرا ولا سفرا، وهو من أعلام الدين الظاهرة، شعائر الدين الظاهرة يعني. وقال ابن منذر فالأذان والإقامة واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان وأمره على الفرض. طيب اقرأ الحديث الذي يلي.
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه. أكمل.
هذا الحديث حكم عليه الألباني بأنه ضعيف جدا، ضعفه الألباني، وهنا ضعفه الحافظ قال الحديث رواه الترمذي وضعفه، والحديث اختصره. ورد عن جابر بن عبد الله أن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال إذا أذنت فترسل في أذانك، وإذا أقمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوم حتى تروني. وهذا لفظ الترمذي. إذا أذنت فترسل، الترسل أيها الإخوة التمهل والتأني، من قولهم جاء فلان على رسله أي على مهله، يعني إذا أذن لا يجعل أذانك الإقامة يسرع بها كما يصنع بعض الناس، يأتي متأخر على الأذان ثم يعني يذكر الألفاظ الأذان، نعم حذرا يحذر في الأذان. وإذا أتى إلى القامة ترسل بالإقامة، لا عكس هذا. إذا أذن يترسل، يترسل يعني يقف عند كل لفظ بتمهل وتأني وألفاظ، وإذا أقمت فاحذر يعني احذر يعني أسرع بكلماته، لأن الأذان تنادي البعيد، والإقامة من بجوارك. والأذان لا يلزم ولقاء الأذان أن يكون الصلاة في نفس مكان الذي أذن فيه، يعني لو أذن خارج المسجد وصلى وداخل المسجد صح ذلك، أذن في مكان يعني في خارج الغرفة وصلى في هذه الغرفة كمصليات جاز ذلك، والحديث دليل على أنه ينبغي في الأذان التمهل والتأني، وفي الإقامة الإسراع والحذر، لأن الأذان دعوة للغائب فناسب فيه التمهل أنه أبلغ في الإعلام، لأن بعض الناس قد لا ينتبه لأوله فينتبه في آخره، وأما الإقامة فهي دعوة للحاضرين فلا يحتاجون فيها ما يحتاج إليه البعيد، فكان الإسراع بها أنسب ليفرغ منها بسرعة ويأتي بالصلاة. وهذا يدل على أن الإنسان يحرص على الاقتداء بسنته عليه الصلاة والسلام. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكرا لك.